بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام فريضة عظيمة من فرائض الدين، وركن من أركان الإسلام، وأحد مبانيه العظام، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحج فريضة على كل مسلم ومسلمة في العمر كله مرة واحدة إن استطاع السبيل إلى الحج، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يكن مستطيعا فإنه يسقط عنه بالعجز ما دام غير مستطيع. والحج يترتب عليه خيرات عظيمة ومنافع جليلة وفوائد جمة. يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج. ولهذا ينبغي على الحاج الموفق أن ينتبه لهذا الأمر، وهو أن الحج مليء بالمنافع ومليء بالعبر والدروس ومليء بالفوائد، فليجعل حجه لبيت الله الحرام فرصة له لتحصيل منافع الحج ونيل فوائده العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة والطاعة الجليلة. وإن من أعظم ما يتأكد على الحاج العناية به أن يعنى بتتميم حجه وتكميله، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول آيات سورة الحج من سورة البقرة، قال: وأتموا الحج والعمرة لله. أول ما أمر الله به الإتمام: أتموا الحج والعمرة لله. وهذه الجملة وأتموا الحج والعمرة لله ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الحاج ليجاهد نفسه على تتميم ذلك وتكميله. فإن قوله فأتموا الحج هذا فيه المتابعة، وقوله لله هذا فيه الإخلاص، فاجتمع في قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وهما شرطان لا يقبل أي عمل الحج أو غيره إلا بهما، تكون الأعمال خالصة لوجه الله عز وجل، وأن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة، فهما شرطان لا بد منهما في كل طاعة: أن يخلص المرء عمله لله، وأن يكون عمله موافقا للهدي وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في عموم الطاعات: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على تتميم حجه، وأتم الحج والعمرة لله، أن يتم حجه وأن يتم عمرته، وأيضا يجاهد نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل مرضيا إلا إذا أخلص فيه لله واتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل العلم كثيرا ما يؤكدون على حجاج بيت الله قبل الدخول في النسك أن يتفقه في هذا النسك الذي هو قادم لإتمامه وتكميله، يتفقه في أعمال الحج، أركانه وشروطه وواجباته وآدابه، يتعلمها من أجل أن يحج حجا موافقا للسنة، موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القائل: لتأخذوا عني مناسككم. وتسهيلا لهذه المهمة على حجاج بيت الله، كتب العلماء الناصحون في مناسك الحج كتابات، منها مختصرة ومنها موسعة مطولة. المطولات يحتاج إليها طلاب العلم المتقدمون، والمختصرات يحتاجها كل مسلم، مختصرات يحتاج إليها كل مسلم حتى يؤدي مناسك حجه على وفق سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ينصح الحاج أن يكون معه في حجه منسكا من المناسك المحققة القائمة على الدليل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يكون بيده يقرأ فيه كثيرا، وتتأكد القراءة في كل موطن بحسبه. يعني مثلا عشية عرفة يقرأ قبيلها ماذا عليه في عرفة، انتهى منها يقرأ ماذا عليه في مزدلفة، انتهى منها ماذا عليه في منى يوم النحر، وهكذا. كل ما أراد أن يخطو خطوة فتح هذا المنسك الذي معه وقرأه بنفسه، أو تدارسه مع رفقته حجاج بيت الله الحرام، حتى تكون أعمال الحج خطوة خطوة قائمة على السنة. وما لا يفهمه يسأل أهل العلم عنه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل أهل العلم عنه حتى تكون طاعته وحجه لبيت الله تبارك وتعالى على بصيرة، على بصيرة. البصيرة هي العلم، وإذا لم يكن العلم بأحكام الحج حاضرا مع الحاج كيف ستكون أعمالهم؟ ولهذا بعض الحجاج يسأل بعد الحج، يقول لأهل العلم فعلت كذا، يقول هذا خطأ، وفعلت كذا يقول أيضا خطأ، وفعلت كذا أيضا هذا خطأ. كثيرا ما يحصل هذا. أليس من الجدير به أن تكون سؤالاته هذه قبل الفعل حتى يفعله على الصواب؟ لأنه بعد الفعل يبدأ ينظر في ماذا يعني يجب عليه من مثلا كفارات أو نحو ذلك حتى يجبر هذا الخلل الذي حصل في حج. فلهذا جدير بالحج أن يكون تفقهه في الحج وسؤالاته قبل كل عمل حتى يدخل في حجه على بصيرة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: من عبد الله بغير علم، من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لأن عبادة الله توقيفية، معنى ذلك أي لا بد أن تكون قائمة على الدليل، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أهل العلم معاونة لحجاج بيت الله كتبوا كتب، ومن هذه الكتب كتب مختصرة، يعني ما تأخذ وقتا طويلا، ولا سيما إن جزأ القراءة كل عمل، يعني ينظر ماذا عليه، ماذا عليه مثلا في الوقوف، ماذا عليه في مزدلفة، ماذا عليه في منى، وهكذا. وكل يوم بيومه، كل عمل بوقته، ينظر ماذا عليه من أعمال، من أجل أن تقع الأعمال على التمام بإذن الله سبحانه وتعالى. وبين أيدينا هذه الرسالة الموصومة بتبصير الناسك بأحكام المناسك، تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة. ولهذا في هذا الكتاب نجد كل مسألة مسندة إلى الدليل، كل مسألة مسندة إلى الدليل. الحكم كذا لقول الله تعالى كذا، الحكم كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو ينقل الإجماع، أو ينقل المروي عن الصحابة. فتقرأ وأنت تطمئن، تقرأ وأنت تطمئن للأحكام التي بين يديك. كل حكم تقرأه معه دليله، معه دليله من كتاب الله أو سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهو على اسمه تبصير للناسك. الناسك هو الذي يؤدي المناسك، مناسك الحج، يؤدي أعمال الحج. وأحكام المناسك أي أحكام مناسك الحج، من فرض أو من ركن أو واجب أو شرط أو أدب من أداب الحج، هذه بينت في هذا المختصر بأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا هذه المجالس لمدارسة هذه الأحكام في هذا المختصر، أن ييسر لنا أجمعين حسن الانتفاع وحسن العمل، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. ونشرع مستعينين بالله مستمدين منه العون والتوفيق. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله: في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور من الصحابة والمأثور عن الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام أتم أحكام، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القدوة الأسوة الإمام حق الإمام، أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام، وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم، وكانوا لهم نظيفي القلوب طيبي الكلام، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نظيفي القلوب، هذه يدل عليها ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وطيب الكلام الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن اتبع الصحابة بإحسان جمع الله له بين هذين الأمرين، نظافة القلب من الغل وطيب الكلام بالدعاء، فقلوبهم ليس فيها غل ولا حسد ولا ضغينة، بل فيها محبة ورحمة وإحسان. وألسنتهم أيضا ليس فيها شتم ولا وقيعة، بل فيها الدعاء والثناء الحسن، ولا سيما فيما يتعلق بمقام الصحابة الرفيع ومنزلتهم العلية، فهم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حفظه الله: أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لإخراجهم به من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وبلغ البلاغ المبين.
هذه النعمة، نعمة مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وخيرهم، هذه تعد من أعظم النعم وأجلها وأرفعها شأنا. يقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه النعمة من أجل النعم وأعظمها، لأن الله عز وجل استنقذ الناس بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الضلالة، وبصرهم به من العمى، وهداهم به إلى طريق الله المستقيم، وقد بلغ صلوات الله وسلامه البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أصل ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن الحاج وفي ذهن كل مسلم، أن أتباع لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لسنا أصحاب أهواء، وإنما نحن أصحاب اتباع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. من الله علينا ببعثته ليدلنا على طريق الله وصراطه المستقيم، وبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، فالذي بقي علينا هو أن نتبع. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام بينه عليه الصلاة والسلام أتم البيان، وأوضحه غاية الإيضاح. فينبغي أن يكون هذا الأصل حاضرا في ذهن المسلم حتى يحقق الاتباع لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله: وقد بنى الله تعالى دينه الحنيف على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
الإسلام دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، يقوم على 5 أركان. هذه 5 أركان تسمى مباني الإسلام، بمعنى أن الإسلام بني عليها، أشبه ما يكون الإسلام بالبناء. وكما أن البناء كما هو مشاهد لا يقوم إلا على أعمدة، فكذلك الإسلام البنيان لا يقوم إلا على أعمدة، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عمادة إذا لم ترس أو تادم. أيضا الإسلام له أعمدة يقوم عليها. والأصل في إقامة هذا البناء، بناء الإسلام، أن تكون العناية بالدرجة الأولى بماذا؟ أعمدة الإسلام التي عليها قيام الدين، ثم بعد ذلك يجتهد في المكملات والمتممات، يجتهد فيها. أرأيتم لو أن شخصا يبني بيتا ولم يعتني بالأسس، الأسس لم يعتني بها، جعلها واهية، ومكملات البيت جعلها من أحسن ما يكون مكملات، هذا يوشك أن يأتي عليه وقت ينهار البناء، لأنه ليس قائم على أصل متين. مثله في الإسلام من يعبد الله على حرف، ما عنده أصول ثابتة متمكنة. والإسلام له 4 أركان يقوم عليها، أعمدة يقوم عليها، يتأسس عليها، يعتني بها المسلم عناية عظيمة. أعمدة الإسلام التي يقوم عليها، أركانه التي يقوم عليها 5، وهذه 5 الأعمدة الإسلام جاءت في أحاديث كثيرة جدا، جاءت في أحاديث كثيرة جدا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذه الأحاديث لما يسأل عن الدين يجيب بهذه 5، ولما يسأل عن الذي يباعد عن النار ويدخل الجنة يجيب بهذه 5، ومن يأتيه مسلما يريد أن يتعلم الإسلام يجيب بهذه 5، حتى إنه يسأل عليه الصلاة والسلام: هل علي غيرها؟ يقول: لا، إلا أن تتطوع. هذه الأعمدة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يقوم على 5 أركان. هذه 5 أركان من حافظ عليها دخل الجنة إن صدق في محافظته عليها، دخل الجنة يقينا إن صدق في محافظته عليها. 5 أركان تأملها. الركن الأول الشهادتان، والركن الثاني الصلوات 5، والركن الثالث الزكاة، زكاة المال، والزكاة إنما تجب على الغني الذي عنده مال، أما الفقير ما ليست عليه هذه الفريضة، إنما هي على الأغنياء. والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر كله لمن كان مستطيعا. هذا يبين لنا سماحة هذا الدين ويسره، وأن الله عز وجل ما جعل في هذا الدين من حرج. هذا ديننا، هذا هو الإسلام، الإسلام هو هذه المباني العظيمة، ومن حافظ على هذه المباني دخل الجنة إن صدق في محافظته عليها. من مباني الإسلام الحج، لكن كما في حديث عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن استطعت إليه سبيلا. ومثله في الآية الكريمة قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. غير المستطيع يسقط عنه الحج ما دام غير مستطيع. نعم.
قال حفظه الله: وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان، الشهادة لله تعالى بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضى هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هاتان نعم نعم
أحسن الله عليكم. وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله تعالى إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هاتان الشهادتان عدتا في الأحاديث مثل حديث جبريل وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث التي جاءت مشتملة على أركان الإسلام، عدتا ركنا واحدا. الشهادتان عدتا ركنا واحدا، لأن الركن الأول الشهادتان، مع أن المشهود به ماذا؟ متعدد. الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومع ذلك عد ذلك ركنا واحدا. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد. لو عد ركنين لأصبحت الأركان ستة، لكن قال بني على خمس، بني على خمس، فعدت الشهادتان ركنا واحدا، ركنا واحدا. أولا لأن الشهادتين متلازمتين، لأن الشهادتين متلازمتين، وعليهما يبنى الدين كله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله فيها التوحيد، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المتابعة، ودين الله جل وعلا قائم على هذين الأصلين: توحيد المعبود ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشهادتان متلازمتان، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولهذا لا يقبل الله لا إله إلا الله إلا بماذا؟ إلا بمحمد رسول الله، إلا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دين الله هو التوحيد، والتوحيد هو ما بينه الرسول، التوحيد هو ما بينه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مقتضى هاتين الشهادتين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، لأن لا إله إلا الله فيها الإخلاص فيها التوحيد، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الاتباع. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أن يتبع ويسار على نهجه. نعم.
قال حفظه الله: وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام ونهية عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة 5 مرات.
هذا الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. إقام الصلاة، إقام الصلاة أي الإتيان بها تامة على وفق ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إقام الصلاة هذا ركن من أركان الإسلام، والصلاة شأنها في الدين عظيم. أولا هي عمود الإسلام، عمود الإسلام، وهذا نص عليه في الحديث: الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد كفر، فهي عمود للإسلام، أي ركن يقوم عليه الإسلام وينبني عليه الدين. وهي ناهية عن الفحشاء والمنكر: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومع نهيها عن الفحشاء والمنكر أيضا فيها معونة على الخير وعلى الطاعات. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة جمعت بين أمرين عظيمين: معونة ومزدجر. جمعت بين أمرين عظيمين: معونة ومزدجر. معونة على كل خير، استعينوا بالصبر والصلاة، تعينك الصلاة على الخير، تعينك على البر، تعينك على الصلة، تعينك على طلب العلم، تعينك على الصدقة والبذل، تعينك على كل خير. وأيضا فيها مزدجر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن ما هي هذه الصلاة المعينة؟ وما هي هذه الصلاة الزاجرة؟ أكل الصلاة؟ ولهذا ينبغي أن يعنى المسلم بإقامة الصلاة وتتميمها حتى يحصل فوائدها، حتى يحصل فوائدها وثمارها. وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وهذا ثبت في الحديث، حديث حذيفة، قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. هي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهذا جاء في حديث أبي هريرة في السنن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يرويه عن أبي هريرة حريث بن قبيصة رحمه الله، كان قادما للمدينة، قادما للمدينة مقبلا عليها، فدعا الله بدعوة، قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا، وداخل المدينة، اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فيسر الله لي أبا هريرة. فقلت له: علمني شيئا ينفعني الله به. فعلمه هذا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، أول ما يسأل عنها العبد يوم يقف بين يدي الله عن صلاته. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. نعم.
قال حفظه الله: وبعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله تعالى بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ونفعها متعد، يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما وينتفع بها الفقير، وهي شيء قليل فرضه الله تعالى في أموال الأغنياء في كل سنة، لا يضر الغني إخراجه وفائدته للفقير عظيمة.
هذا الركن الثالث من أركان الإسلام أداء الزكاة المفروضة. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، لا تكاد تذكر الصلاة في القرآن إلا ويقرن بها الزكاة، وهذا يدل على مكانة الزكاة العظيمة من دين الله، لأنها تقرن بالصلاة، في غالب ذكر الصلاة في القرآن تذكر معها الزكاة. والزكاة صدقة افترضها الله على الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وهي قليل من كثير أعطاه الله الأغنياء، قليل جدا، نسبة يعني قليلة جدا من مال الغني ترد على الفقراء. ثم هذا المال القليل الذي يؤخذ من مال الغني صدقة زكاة مفروضة لا يضر مال الغني، بل يكون سببا لبركة المال، قد قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة ما تنقص المال، الصدقة تكون سبب للبركة في المال، ولهذا سميت زكاة، لأنها سبب لزكاة المال وسبب لزكاة صاحب المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيها طهارة وفيها تزكية، فيها طهارة وفيها تزكية الصدقة الزكاة. وبعد
قال حفظه الله: بعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر في السنة هو شهر رمضان.
الصيام هذا أيضا ركن من أركان الإسلام، والركن الرابع من أركان الإسلام، وهو يجب في السنة مرة واحدة في شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال شهر رمضان. فالصيام الفريضة هو في هذا الشهر، شهر رمضان، الشهر المبارك الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن. نعم.
قال حفظه الله: ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة.
الحج لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، ما زاد على ذلك يكون ماذا؟ تطوعا. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، فهو تطوع. من كان حجه الفريضة، من كان حجه هذا العام، نتحدث عن هذا العام، من كان حجه الفريضة، أريد أن أنبهه إلى شيء ينفعه الله به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن الله في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خذها فائدة من محب الناصح، إذا كان هذا حجك هو حج الفريضة احرص على تكميله، لأنك لو حججت بعده 20 أو 30 أو 40 مرة كلها نفل. هذا الآن الفريضة، هذا الآن هو الفريضة، ما بعده نفل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فاعتني بهذه الفريضة. إذا كان هذا حجك حجة الإسلام، إذا كانت حجتك هذه حجة الإسلام، اعتني بتكميلها عناية دقيقة جدا، وانتبه لشروط الواجبات الآداب، انتبه للموانع، محظورات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. أعجبني أمس أحد السائلين يقول لا وقع بيني وبين المشرف على حملتهم خصومة وارتفع صوتي، هل هذا يؤثر على حجي؟ الآن ما بعد دخل في الحج ولا عقد النية، وهذا أمر في قلبه مهتم له، هكذا ينبغي أن ينتبه الحج وأن يحرص على تكميل حجه، وخاصة من كان حجه ماذا؟ الفريضة، حجة الإسلام، لأنه بعد ذلك كل حج يحجه إن يسره الله له فهو نفل. نعم.
قال حفظه الله: وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهي بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وقد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم، وكانت طبعتها الأولى في عام 63 و300 بعد الألف للهجرة على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان رحمه الله بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته رحمه الله سنة 1420 للهجرة.
أهل العلم من قديم يكتبون في مناسك الحج، وبعض الكتب التي كتبت في المناسك كتب الله لها قبولا عظيما وبركة عظيمة ونفع عظيم، ولهذا يعني بعضها كثرت طبعاتها وترجمت إلى لغات كثيرة وانتفع الناس بها انتفاعا كبيرا. من هذه الكتب كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للإمام ابن باز رحمه الله تعالى. وسبحان الله، هذا الكتاب حبيب إلى قلبي جدا، هذا الكتاب حبيب إلى قلبي جدا، لأنه أول ما يعني أول حج أكرمني الله سبحانه وتعالى به هو الكتاب بيدي، أنار لي أعمال الحج ووجدت فيه يعني البيان الوافي بأسلوب سهل وواضح. يعني أذكر يعني في سن صغير كان حجي وكانت الأمور واضحة جدا في الكتاب، ثم بقيت في الغالب يكون معي في الغالب يعني هذا الكتاب، كتاب الشيخ رحمة الله عليه، يكون معي فيه، لأنه يعني أولا ألفه الشيخ رحمه الله عام 1363 وكانت وفاته 1420، وطوال هذه الفترة كل سنة في الحج يقرأ عليه ويعدل ويضيف ويذكر فوائد، يزيد فيه زيادات إلى يعني ما قبل وفاته بوقت ليس بالطويل، وهو لا يزال يقرأ عليه ويعني يضيف ويزيد وينقح. فهو كتاب حقيقة يعني جدير بأن يكون بيد الحاج وأن يحسن الاستفادة منه. نعم.
قال حفظه الله: وقد كنت راغبا منذ زمن في كتابة رسالة في الحج والعمرة، وقد يسر الله تعالى تحقق هذه الرغبة في هذا العام 1428 بتأليف هذه الرسالة المختصرة، وسميتها تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة.
نعم. الذي ذكره الوالد عن الشيخ رحمه الله قال كان يضيف فيها زيادات وتحقيقات، نفس الطريقة أيضا حصل في هذه الرسالة، لأن الرسالة ألفها الوالد حفظه الله عام 1428، وهذه الطبعة الآن التي بأيدينا 1440. في هذه الفترة كل سنة يقرأ، في كل سنة يقرأ الكتاب ويعني يستجد عنده بعض الفوائد، بعض الزيادات، بعض الأدلة ويضيفها، يضيفها في الكتاب. فالذي ذكره عن الشيخ أيضا فعله حفظه الله في رسالته هذه. نعم.
قال حفظه الله: وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل ويمن علي بالمثوبة، وأن ينفع به طلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يثيب من نشره أو سعى في نشره، وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب.
آمين. نعم.
قال حفظه الله: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي سنن ابن ماجه بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره.
هنا يعني تقديم بذكر آداب وأخلاق ينبغي على الحاج أن يكون متحليا بها في حجه وعمرته. وأهم ما يكون في هذا الباب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص هذا معالجة مستمرة للنية. النية يحصل لها تفلت، فتحتاج إلى معالجة دائمة. والحج وتعدد أعماله، التنقلات التي تكون فيه مدعاة لتفلت النية، ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به الحاج إصلاح نيته وإطابة مقصده ومجاهدة نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في حجه، حتى يكون حجه نقيا صافيا لا رياء فيه ولا سمعة. ويجتهد الحاج في هذا الأمر الذي هو صفاء الحج ونقاؤه من أول الحج، يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما يصل إلى الميقات يدعو الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص. قال عليه الصلاة والسلام في الميقات بعد أن أهل بالنسك: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا دعاء دعا به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وجدير بكل حاج أن يدعو بهذه الدعوة في الميقات، أول ما يهل يدعو بهذه الدعوة: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الحج مثل ما أشرت في كثرة الأعمال والتنقلات مدعاة تفلت النية، والنية تحتاج إلى معالجة. إمام سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيء أشد علي من نيتي، النية تتفلت. وإذا كانت النية تتفلت في الزمان الأول فكيف هي الآن بهذا الزمان؟ لأن استجد الآن بأيدي الناس أجهزة، مكنت للتفلت، تفلت النية. وهذا أمرنا يشاهد ويرى الآن. كثير من الحجاج أصلحنا الله وإياهم وهدانا أجمعين صراطا مستقيما، همه في كل منسك التقاط صور، ثم يرسلها أول بأول للناس. ورأينا بعضهم هدانا الله وإياهم في المناسك يقف ويصلح إحرامه ويرفع يديه على هيئة الداعي ثم تلتقط له الصورة ثم يخفض يديه ويرسل هذه الصور في الحج ويدعوه حتى ما دعا أصلا، هو ما دعا ورفع يديه للصورة ليست لله، هو رفع يديه للصورة ليست لله، ما رفعها لله لأنه صور وخفض يديه بعد الصورة مباشرة، ما رفعها لله، هذه مصيبة. ولهذا أهم ما ينبغي أن يعتني به الحاج مسألة النية والإخلاص والمجاهدة لنفسه. الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله لا لأحد كائن من كان، لا ترسل للناس أعمالك، اجعل أعمالك لله، اجعلها لله عز وجل خالصة. ولهذا الجوالات وأجهزة التصوير هذه أضرت بكثير من الناس وأدخلت عليهم خلل في النية. أتم الحج والعمرة لله، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم لله، لا بد من هذا القيد. أما إذا دخل الرياء ودخلت السمعة في العمل أفسدته، لأن الله عز وجل كما قال في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، ما يقبل الله عز وجل العمل إلا إذا كان خالصا صافيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. نعم.
قال حفظه الله ثانيا أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديها على بصيرة فيقتني منسكا في ذلك، ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا، وأن يسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ.
هذه أيضا مسألة مهمة، اجتهاد الحاج في التعلم، تعلم أحكام الحج بين يدي إتيانه بأعمال الحج، بين يدي إتيانه بأعمال الحج. فالحج أعمال مضبوطة جاءت مبينة في السنة، فيجتهد أن يؤديها وفق السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، فيجتهد أن يؤديها وفق سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الكتب التي في المناسك مما ألفها الأئمة المحققون تفيد الحاج في هذا الباب، تفيد الحاج في هذا الباب، يكون بيده الكتاب ويقرأ أولا بأول كل عمل يقدم عليه، يقرأ ماذا عليه فيه، ويسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ، قبل فعله يسأل حتى يقع العمل على الصواب بإذن الله. نعم.
قال حفظه الله ثالثا أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
هذه أيضا مسألة أيضا مهمة، اختيار الصاحب والرفيق، لأن هذه الرحلة رحلة الحج هي رحلة من أشرف الرحلات وأطيبها وأزكاها وأعظمها نفعا للمرء، فليختر لنفسه في حجه الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة الذين يعينونه على الخير وعلى الطاعة، ويصبر نفسه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يصبر نفسه وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره، قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخال. ما معنى المرء على دين خليله؟ أي أن الصحبة مؤثرة، مؤثرة ولا بد تؤثر في الإنسان. وقد قالوا قديما الصاحب ساحب، لأنه يؤثر، الصاحب يؤثر في صاحبه ولا بد. ولهذا الحج، هذه الرحلة العظيمة المباركة، ينبغي للمرء أن يعتني بالرفقة، أن يعتني بالرفقة، الرفقة التي تعين على الخير. وأيضا يدعو الله مثل ما مر معنا في دعاء حريث بن قبيصة رحمه الله، قال اللهم يسر لي رفيقا صالحا ومقبل على المدينة، يسأل الله عز وجل الرفيق الصالح الذي يعينه على أداء المناسك على التمام والكمال. وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فيه مثل عظيم ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، يوضح تأثير الجليس الصالح وتأثير الجليس السوء. قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح مثله كحامل المسك، حامل المسك إما أن يحذيك يهديك، وإما أن تبتاع منه، وأقل شيء إما أن تجد منه رائحة طيبة. هذه ثلاث أحوال. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة خبيثة. هذا مثل بديع يوضح أثر الجليس الصالح وأثر الجليس السوء على الصاحب. نعم.
قال حفظه الله: رابعا أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
هذا أيضا أمر مهم، يعني عندما يحج ينبغي أن يكون معه من الزاد ما يكفيه، ومن المال ما يسد حاجته، حتى يستغني عما في أيدي الناس. و الاستغناء عما في أيدي الناس في كل وقت مهم في حياة المسلم، فكيف به أثناء الحج، فكيف به أثناء الحج ووقت أداء هذه الطاعة العظيمة. ولهذا ينبغي أن يكون معه من المال ما يسد حاجته ويغنيه عن سؤال الناس والطلب منهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. نعم.
قال حفظه الله: خامسا أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم يا ربنا لهم نسكهم، واشكر لهم سعيهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وتقبل منا ومنهم ومن جميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام فريضة عظيمة من فرائض الدين، وركن من أركان الإسلام، وأحد مبانيه العظام، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحج فريضة على كل مسلم ومسلمة في العمر كله مرة واحدة إن استطاع السبيل إلى الحج، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يكن مستطيعا فإنه يسقط عنه بالعجز ما دام غير مستطيع. والحج يترتب عليه خيرات عظيمة ومنافع جليلة وفوائد جمة. يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج. ولهذا ينبغي على الحاج الموفق أن ينتبه لهذا الأمر، وهو أن الحج مليء بالمنافع ومليء بالعبر والدروس ومليء بالفوائد، فليجعل حجه لبيت الله الحرام فرصة له لتحصيل منافع الحج ونيل فوائده العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة والطاعة الجليلة. وإن من أعظم ما يتأكد على الحاج العناية به أن يعنى بتتميم حجه وتكميله، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول آيات سورة الحج من سورة البقرة، قال: وأتموا الحج والعمرة لله. أول ما أمر الله به الإتمام، أتموا الحج والعمرة لله. وهذه الجملة وأتموا الحج والعمرة لله ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الحاج ليجاهد نفسه على تتميم ذلك وتكميله. فإن قوله فأتموا الحج هذا فيه المتابعة، وقوله لله هذا فيه الإخلاص، فاجتمع في قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وهما شرطان لا يقبل أي عمل الحج أو غيره إلا بهما، تكون الأعمال خالصة لوجه الله عز وجل، وأن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة، فهما شرطان لا بد منهما في كل طاعة: أن يخلص المرء عمله لله، وأن يكون عمله موافقا للهدي وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في عموم الطاعات: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على تتميم حجه، وأتموا الحج والعمرة لله، أن يتم حجه وأن يتم عمرته، وأيضا يجاهد نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل مرضيا إلا إذا أخلص فيه لله واتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل العلم كثيرا ما يؤكدون على حجاج بيت الله قبل الدخول في النسك أن يتفقه في هذا النسك الذي هو قادم لإتمامه وتكميله، يتفقه في أعمال الحج، أركانه وشروطه وواجباته وآدابه، يتعلمها من أجل أن يحج حجا موافقا للسنة، موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القائل: لتأخذوا عني مناسككم. وتسهيلا لهذه المهمة على حجاج بيت الله كتب العلماء الناصحون في مناسك الحج كتابات، منها مختصرة ومنها موسعة مطولة. المطولات يحتاج إليها طلاب العلم المتقدمون، والمختصرات يحتاجها كل مسلم، مختصرات يحتاج إليها كل مسلم حتى يؤدي مناسك حجه على وفق سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ينصح الحاج أن يكون معه في حجه منسكا من المناسك المحققة القائمة على الدليل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يكون بيده يقرأ فيه كثيرا، وتتأكد القراءة في كل موطن بحسبه. يعني مثلا عشية عرفة يقرأ قبيلها ماذا عليه في عرفة، انتهى منها يقرأ ماذا عليه في مزدلفة، انتهى منها ماذا عليه في منى يوم النحر، وهكذا. كل ما أراد أن يخطو خطوة فتح هذا المنسك الذي معه وقرأه بنفسه أو تدارسه مع رفقته حجاج بيت الله الحرام، حتى تكون أعمال الحج خطوة خطوة قائمة على السنة. وما لا يفهمه يسأل أهل العلم عنه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل أهل العلم عنه حتى تكون طاعته وحجه لبيت الله تبارك وتعالى على بصيرة، على بصيرة. البصيرة هي العلم، وإذا لم يكن العلم بأحكام الحج حاضرا مع الحاج كيف ستكون أعماله؟ ولهذا بعض الحجاج يسأل بعد الحج، يقول لأهل العلم فعلت كذا، يقول هذا خطأ، وفعلت كذا يقول أيضا خطأ، وفعلت كذا أيضا هذا خطأ. كثيرا ما يحصل هذا، أليس من الجدير به أن تكون سؤالاته هذه قبل الفعل حتى يفعله على الصواب؟ لأنه بعد الفعل يبدأ ينظر في ماذا يعني يجب عليه من مثلا كفارات أو نحو ذلك حتى يجبر هذا الخلل الذي حصل في حج. فلهذا جدير بالحج أن يكون تفقهه في الحج وسؤالاته قبل كل عمل حتى يدخل في حجه على بصيرة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: من عبد الله بغير علم، من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لأن عبادة الله توقيفية، معنى ذلك أي لا بد أن تكون قائمة على الدليل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أهل العلم معاونة لحجاج بيت الله كتبوا كتب، ومن هذه الكتب كتب مختصرة، يعني ما تأخذ وقتا طويلا ولا سيما إن جزأ القراءة كل عمل يعني ينظر ماذا عليه، ماذا عليه مثلا في الوقوف، ماذا عليه في مزدلفة، ماذا عليه في منى، وهكذا. وكل يوم بيومه، كل عمل بوقته، ينظر ماذا عليه من أعمال، من أجل أن تقع الأعمال على التمام بإذن الله سبحانه وتعالى. وبين أيدينا هذه الرسالة الموصومة بتبصير الناسك بأحكام المناسك، تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة. ولهذا في هذا الكتاب نجد كل مسألة مسندة إلى الدليل، كل مسألة مسندة إلى الدليل. الحكم كذا لقول الله تعالى كذا، الحكم كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو ينقل الإجماع أو ينقل المروي عن الصحابة. فتقرأ وأنت تطمئن، تقرأ وأنت تطمئن للأحكام التي بين يديك، كل حكم تقرأه معه دليله، معه دليله من كتاب الله أو سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهو على اسمه تبصير للناسك. الناسك هو الذي يؤدي المناسك، مناسك الحج، يؤدي أعمال الحج. وأحكام المناسك أي أحكام مناسك الحج، من فرض أو من ركن أو واجب أو شرط أو أدب من أداب الحج، هذه بينت في هذا المختصر بأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا هذه المجالس لمدارسة هذه الأحكام في هذا المختصر، أن ييسر لنا أجمعين حسن الانتفاع وحسن العمل، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. ونشرع مستعينين بالله مستمدين منه العون والتوفيق. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور من الصحابة والمأثور عن الصحابة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام أتم إحكام، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القدوة الأسوة، الإمام حق الإمام، أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام، وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم، وكانوا لهم نظيفي القلوب طيبي الكلام، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
نظيفي القلوب، هذه يدل عليها ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وطيب الكلام الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن اتبع الصحابة بإحسان جمع الله له بين هذين الأمرين: نظافة القلب من الغل، وطيب الكلام بالدعاء. فقلوبهم ليس فيها غل ولا حسد ولا ضغينة، بل فيها محبة ورحمة وإحسان. وألسنتهم أيضا ليس فيها شتم ولا وقيعة، بل فيها الدعاء والثناء الحسن، ولا سيما فيما يتعلق بمقام الصحابة الرفيع ومنزلتهم العلية، فهم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حفظه الله: أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لإخراجهم به من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وبلغ البلاغ المبين.
هذه النعمة، نعمة مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وخيرهم، هذه تعد من أعظم النعم وأجلها وأرفعها شأنا. يقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه النعمة من أجل النعم وأعظمها، لأن الله عز وجل استنقذ الناس بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الضلالة، وبصرهم به من العمى، وهداهم به إلى طريق الله المستقيم، وقد بلغ صلوات الله وسلامه البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أصل ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن الحاج وفي ذهن كل مسلم، أن أتباع لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لسنا أصحاب أهواء، وإنما نحن أصحاب اتباع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. من الله علينا ببعثته ليدلنا على طريق الله وصراطه المستقيم، وبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، فالذي بقي علينا هو أن نتبع. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام بينه عليه الصلاة والسلام أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح، فينبغي أن يكون هذا الأصل حاضرا في ذهن المسلم حتى يحقق الاتباع لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله: وقد بنى الله تعالى دينه الحنيف على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.
الإسلام دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، يقوم على 5 أركان. هذه 5 أركان تسمى مباني الإسلام، بمعنى أن الإسلام بني عليها، أشبه ما يكون الإسلام بالبناء. وكما أن البناء كما هو مشاهد لا يقوم إلا على أعمدة، فكذلك الإسلام البنيان لا يقوم إلا على أعمدة، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمادة إذا لم ترس أو تادم. أيضا الإسلام، الإسلام له أعمدة يقوم عليها، يقوم عليها. والأصل في إقامة هذا البناء، بناء الإسلام، أن تكون العناية بالدرجة الأولى بماذا؟ أعمدة الإسلام التي عليها قيام الدين، ثم بعد ذلك يجتهد في المكملات والمتممات، يجتهد فيها. أرأيتم لو أن شخصا يبني بيتا ولم يعتني بالأسس، الأسس لم يعتني بها، جعلها واهية، ومكملات البيت جعلها من أحسن ما يكون، مكملات، هذا يوشك أن يأتي عليه وقت ينهار البناء، لأنه ليس قائم على أصل متين. مثله في الإسلام من يعبد الله على حرف، ما عنده أصول ثابتة متمكنة. والإسلام له أركان يقوم عليها، أعمدة يقوم عليها، يتأسس عليها، يعتني بها المسلم عناية عظيمة. أعمدة الإسلام التي يقوم عليها، أركانه التي يقوم عليها خمسة، وهذه الخمسة الأعمدة الإسلام جاءت في أحاديث كثيرة جدا، جاءت في أحاديث كثيرة جدا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذه الأحاديث لما يسأل عن الدين يجيب بهذه الخمس، ولما يسأل عن الذي يباعد عن النار ويدخل الجنة يجيب بهذه الخمس. ومن يأتيه مسلما يريد أن يتعلم الإسلام يجيب بهذه الخمس، حتى إنه يسأل عليه الصلاة والسلام هل علي غيرها؟ يقول لا، إلا أن تتطوع. هذه الأعمدة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يقوم على أركان خمسة، هذه الأركان الخمسة من حافظ عليها دخل الجنة إن صدق في محافظته عليها، دخل الجنة يقينا إن صدق في محافظته عليها. خمسة أركان، تأملها. الركن الأول الشهادتان، والركن الثاني الصلوات الخمس، والركن الثالث الزكاة، زكاة المال، والزكاة إنما تجب على الغني الذي عنده مال، أما الفقير ما ليست عليه هذه الفريضة، إنما هي على الأغنياء. والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر كله لمن كان مستطيعا. هذا يبين لنا سماحة هذا الدين ويسره، وأن الله عز وجل ما جعل في هذا الدين من حرج. هذا ديننا، هذا هو الإسلام، الإسلام هو هذه المباني العظيمة، ومن حافظ على هذه المباني دخل الجنة إن صدق في محافظته عليها. من مباني الإسلام الحج، لكن كما في حديث عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن استطعت إليه سبيلا، ومثله في الآية الكريمة قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، غير المستطيع يسقط عنه الحج ما دام غير مستطيع. نعم.
قال حفظه الله: وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان، الشهادة لله تعالى بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضى هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
أحسن الله عليكم. وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله تعالى إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هاتان الشهادتان عدتا في الأحاديث مثل حديث جبريل وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث التي جاءت مشتملة على أركان الإسلام، عدتا ركنا واحدا، الشهادتان عدتا ركنا واحدا، لأن الركن الأول الشهادتان، مع أن المشهود به ماذا؟ متعدد، الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومع ذلك عد ذلك ركنا واحدا. قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد. لو عد ركنين لأصبحت الأركان ستة، لكن قال بني على خمس، بني على خمس، فعدت الشهادتان ركنا واحدا، ركنا واحدا. أولا لأن الشهادتين متلازمتين، لأن الشهادتين متلازمتين وعليهما يبنى الدين كله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله فيها التوحيد، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المتابعة، ودين الله جل وعلا قائم على هذين الأصلين، توحيد المعبود ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما الأخرى. ولهذا لا يقبل الله لا إله إلا الله إلا بماذا؟ إلا بمحمد رسول الله، إلا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دين الله هو التوحيد، والتوحيد هو ما بينه الرسول، التوحيد هو ما بينه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مقتضى هاتين الشهادتين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، لأن لا إله إلا الله فيها الإخلاص فيها التوحيد، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الاتباع. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي يتبع ويسار على نهجه. نعم.
قال حفظه الله: وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام ونهية عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة خمس مرات.
هذا الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، إقام الصلاة، إقام الصلاة أي الإتيان بها تامة على وفق ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، إقام الصلاة. هذا ركن من أركان الإسلام، والصلاة شأنها في الدين عظيم. أولا هي عمود الإسلام، عمود الإسلام، وهذا نص عليه في الحديث: الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد كفر، فهي عمود للإسلام، أي ركن يقوم عليه الإسلام وينبني عليه الدين. وهي ناهية عن الفحشاء والمنكر: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومع نهيها عن الفحشاء والمنكر أيضا فيها معونة على الخير وعلى الطاعات. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة جمعت بين أمرين عظيمين: معونة ومزدجر، جمعت بين أمرين عظيمين: معونة ومزدجر. معونة على كل خير، استعينوا بالصبر والصلاة، تعينك الصلاة على الخير، تعينك على البر، تعينك على الصلة، تعينك على طلب العلم، تعينك على الصدقة والبذل، تعينك على كل خير. وأيضا فيها مزدجة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ما هي هذه الصلاة المعينة وما هي هذه الصلاة الزاجرة؟ أكل الصلاة؟ ولهذا ينبغي أن يعنى المسلم بإقامة الصلاة وتتميمها حتى يحصل فوائدها، حتى يحصل فوائدها وثمارها، وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا. وهذا ثبت في الحديث، حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. هي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وهذا جاء في حديث أبي هريرة في السنن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرويه عن أبي هريرة حريث بن قبيصة رحمه الله، كان قادما للمدينة، قادما للمدينة مقبلا عليها، فدعا الله بدعوة قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا، وداخل المدينة، اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فيسر الله لي أبا هريرة، فقلت له: علمني شيئا ينفعني الله به. فعلمه هذا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، أول ما يسأل عنها العبد يوم يقف بين يدي الله عن صلاته. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. نعم.
قال حفظه الله: وبعد الصلاة الزكاة، التي قرنها الله تعالى بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ونفعها متعد، يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما، وينتفع بها الفقير، وهي شيء قليل فرضه الله تعالى في أموال الأغنياء في كل سنة، لا يضر الغني إخراجه، وفائدته للفقير عظيمة.
هذا الركن الثالث من أركان الإسلام أداء الزكاة المفروضة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، لا تكاد تذكر الصلاة في القرآن إلا ويقرن بها الزكاة، وهذا يدل على مكانة الزكاة العظيمة من دين الله، لأنها تقرن بالصلاة، في غالب ذكر الصلاة في القرآن تذكر معها الزكاة. والزكاة صدقة افترضها الله على الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وهي قليل من كثير أعطاه الله الأغنياء، قليل جدا، نسبة يعني قليلة جدا من مال الغني ترد على الفقراء. ثم هذا المال القليل الذي يؤخذ من مال الغني صدقة زكاة مفروضة لا يضر مال الغني، بل يكون سببا لبركة المال، قد قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، الصدقة ما تنقص المال، الصدقة تكون سبب للبركة في المال، ولهذا سميت زكاة، لأنها سبب لزكاة المال وسبب لزكاة صاحب المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيها طهارة وفيها تزكية، فيها طهارة وفيها تزكية الصدقة الزكاة. وبعد
قال حفظه الله: بعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر في السنة هو شهر رمضان.
الصيام هذا أيضا ركن من أركان الإسلام، والركن الرابع من أركان الإسلام، وهو يجب في السنة مرة واحدة في شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال شهر رمضان. فالصيام الفريضة هو في هذا الشهر، شهر رمضان، الشهر المبارك الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن. نعم.
قال حفظه الله: ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة.
الحج لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، ما زاد على ذلك يكون ماذا؟ تطوعا. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. من كان حجه الفريضة، من كان حجه هذا العام، نتحدث عن هذا العام، من كان حجه الفريضة، أريد أن أنبهه إلى شيء ينفعه الله به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن الله في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، خذها فائدة من محب الناصح. إذا كان هذا حجك هو حج الفريضة، احرص على تكميله، لأنك لو حججت بعده 20 أو 30 أو 40 مرة كلها نفل. هذا الآن هو الفريضة، ما بعده نفل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فاعتني بهذه الفريضة. إذا كان هذا حجك حجة الإسلام، إذا كانت حجتك هذه حجة الإسلام، اعتني بتكميلها عناية دقيقة جدا، وانتبه لشروط الواجبات الآداب، انتبه للموانع، محظورات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. أعجبني أمس أحد السائلين يقول: لا، وقع بيني وبين المشرف على حملتهم خصومة، وارتفع صوتي، هل هذا يؤثر على حجي؟ الآن ما بعد دخل في الحج ولا عقد النية، وهذا أمر في قلبه مهتم له. هكذا ينبغي أن ينتبه الحج، وأن يحرص على تكميل حجه، وخاصة من كان حجه ماذا؟ الفريضة، حجة الإسلام، لأنه بعد ذلك كل حج يحجه إن يسره الله له فهو نفل. نعم.
قال حفظه الله: وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهي بعنوان: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وقد طبعت هذه الرسالة 10 مرات، وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم. وكانت طبعتها الأولى في عام 63 و300 بعد الألف للهجرة على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله. وكان رحمه الله بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته رحمه الله 1420 للهجرة.
أهل العلم من قديم يكتبون في مناسك الحج، وبعض الكتب التي كتبت في المناسك كتب الله لها قبولا عظيما وبركة عظيمة ونفع عظيم، ولهذا يعني بعضها كثرت طبعاتها وترجمت إلى لغات كثيرة وانتفع الناس بها انتفاعا كبيرا. من هذه الكتب كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للإمام ابن باز رحمه الله تعالى. وسبحان الله هذا الكتاب حبيبي إلى قلبي جدا، هذا الكتاب حبيبي إلى قلبي جدا، لأنه أول ما يعني أول حج أكرمني الله سبحانه وتعالى به هو الكتاب بيدي، أنار لي أعمال الحج ووجدت فيه يعني البيان الوافي بأسلوب سهل وواضح. يعني أذكر يعني في سن صغير كان حجي وكانت الأمور واضحة جدا في الكتاب. ثم بقيت في الغالب يكون معي، في الغالب يعني هذا الكتاب كتاب الشيخ رحمة الله عليه يكون معي فيه، لأنه يعني أولا ألفه الشيخ رحمه الله عام 1363 وكانت وفاته 1420، وطوال هذه الفترة كل سنة في الحج يقرأ عليه ويعدل ويضيف ويذكر فوائد يزيد فيه زيادات إلى يعني ما قبل وفاته بوقت ليس بالطويل، وهو لا يزال يقرأ عليه ويعني يضيف ويزيد وينقح. فهو كتاب حقيقة يعني جدير بأن يكون بيد الحاج وأن أن يحسن الاستفادة منه. نعم.
قال حفظه الله: وقد كنت راغبا منذ زمن في كتابة رسالة في الحج والعمرة، وقد يسر الله تعالى تحقق هذه الرغبة في هذا العام 1428 بتأليف هذه الرسالة المختصرة، وسميتها تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة.
نعم، الذي ذكره الوالد عن الشيخ رحمه الله قال كان يضيف فيها زيادات وتحقيقات، نفس الطريقة أيضا حصل في هذه الرسالة، لأن الرسالة ألفها الوالد حفظه الله عام 1428، وهذه الطبعة الآن التي بأيدينا 1440. في هذه الفترة كل سنة يقرأ، في كل سنة يقرأ الكتاب ويعني يستجد عنده بعض الفوائد بعض الزيادات بعض الأدلة ويضيفها في الكتاب. فالذي ذكره عن الشيخ أيضا فعله حفظه الله في رسالته هذه. نعم.
قال حفظه الله: وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل ويمن علي بالمثوبة، وأن ينفع به طلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يثيب من نشره أو سعى في نشره، وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب.
آمين. نعم.
قال حفظه الله: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي سنن ابن ماجه بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره.
هنا يعني تقديم بذكر آداب وأخلاق ينبغي على الحاج أن يكون متحليا بها في حجه وعمرته. وأهم ما يكون في هذا الباب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص هذا معالجة مستمرة للنية، النية يحصل لها تفلت فتحتاج إلى معالجة دائمة. والحج وتعدد أعماله التنقلات التي تكون فيه مدعاة لتفلت النية ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به الحاج إصلاح نيته وإطابة مقصده ومجاهدة نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في حجه حتى يكون حجه نقيا صافيا لا رياء فيه ولا سمعة. ويجتهد الحاج في هذا الأمر الذي هو صفاء الحج ونقاؤه من أول الحج، يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما يصل إلى الميقات يدعو الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص. قال عليه الصلاة والسلام في الميقات بعد أن أهل بالنسك: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا دعاء دعا به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وجدير بكل حاج أن يدعو بهذه الدعوة في الميقات، أول ما يهل يدعو بهذه الدعوة: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الحج مثل ما أشرت في كثرة الأعمال والتنقلات مدعاة تفلت النية، والنية تحتاج إلى معالجة. إمام سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيء أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تتفلت، وإذا كانت النية تتفلت في الزمان الأول فكيف هي الآن بهذا الزمان؟ لأن استجد الآن بأيدي الناس أجهزة مكنت للتفلت تفلت النية، وهذا أمرنا يشاهد ويرى الآن. كثير من الحجاج أصلحنا الله إياهم وهدانا أجمعين صراطا مستقيما، همه في كل منسك التقاط صور ثم يرسلها أول بأول للناس. ورأينا بعضهم هدانا الله وإياهم في المناسك يقف ويصلح إحرامه ويرفع يديه على هيئة الداعي، ثم تلتقط له الصورة ثم يخفض يديه ويرسل هذه الصور في الحج ويدعوه، حتى ما دعا أصلا، هو ما دعا ورفع يديه للصورة ليست لله، هو رفع يديه للصورة ليست لله، ما رفعها لله، لأنه صور وخفض يديه بعد الصورة مباشرة، ما رفعها لله. هذه مصيبة. ولهذا أهم ما ينبغي أن يعتني به الحاج مسألة النية والإخلاص والمجاهدة لنفسه. الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله لا لأحد، كائن من كان. لا ترسل للناس أعمالك، اجعل أعمالك لله، اجعلها لله عز وجل خالصة. ولهذا الجوالات وأجهزة التصوير هذه أضرت بكثير من الناس وأدخلت عليهم خلل في النية. أتم الحج والعمرة لله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم. لله لا بد من هذا القيد. أما إذا دخل الرياء ودخلت السمعة في العمل أفسدته، لأن الله عز وجل كما قال في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. ما يقبل الله عز وجل العمل إلا إذا كان خالصا صافيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. نعم.
قال حفظه الله: ثانيا، أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديها على بصيرة، فيقتني منسكا في ذلك. ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا، وأن يسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ.
هذه أيضا مسألة مهمة، الاجتهاد، اجتهاد الحاج في التعلم، تعلم أحكام الحج بين يدي إتيانه بأعمال الحج، بين يدي إتيانه بأعمال الحج. فالحج أعمال مضبوطة جاءت مبينة في السنة، فيجتهد أن يؤديها وفق السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فيجتهد أن يؤديها وفق سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الكتب التي في المناسك مما ألفها الأئمة المحققون تفيد الحاج في هذا الباب، تفيد الحاج في هذا الباب، يكون بيده الكتاب ويقرأ أولا بأول كل عمل يقدم عليه، يقرأ ماذا عليه فيه، ويسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ، قبل فعله يسأل حتى يقع العمل على الصواب بإذن الله. نعم.
قال حفظه الله: ثالثا، أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
هذه أيضا مسألة أيضا مهمة، اختيار الصاحب والرفيق، لأن هذه الرحلة، رحلة الحج، هي رحلة من أشرف الرحلات وأطيبها وأزكاها وأعظمها نفعا للمرء، فليختر لنفسه في حجه الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة الذين يعينونه على الخير وعلى الطاعة، ويصبر نفسه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يصبر نفسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره: قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخال. ما معنى المرء على دين خليله؟ أي أن الصحبة مؤثرة، مؤثرة ولا بد تؤثر في الإنسان. وقد قالوا قديما: الصاحب ساحب، لأنه يؤثر، الصاحب يؤثر في صاحبه ولا بد. ولهذا الحج، هذه الرحلة العظيمة المباركة، ينبغي للمرء أن يعتني بالرفقة، أن يعتني بالرفقة، الرفقة التي تعين على الخير، وأيضا يدعو الله مثل ما مر معنا في دعاء حريث بن قبيصة رحمه الله، قال: اللهم يسر لي رفيقا صالحا ومقبل على المدينة. يسأل الله عز وجل الرفيق الصالح الذي يعينه على أداء المناسك على التمام والكمال. وهذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فيه مثل عظيم ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، يوضح تأثير الجليس الصالح وتأثير الجليس السوء. قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح مثله كحامل المسك، حامل المسك إما أن يحذيك يهديك وإما أن تبتاع منه، وأقل شيء إما أن تجد منه رائحة طيبة، هذه ثلاث أحوال. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة خبيثة. هذا مثل بديع يوضح أثر الجليس الصالح وأثر الجليس السوء على الصاحب. نعم.
قال حفظه الله: رابعا أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
هذا أيضا أمر مهم، يعني عندما يحج ينبغي أن يكون معه من الزاد ما يكفيه ومن المال ما يسد حاجته حتى يستغني عما في أيدي الناس. والاستغناء عما في أيدي الناس في كل وقت مهم في حياة المسلم، فكيف به أثناء الحج؟ فكيف به أثناء الحج ووقت أداء هذه الطاعة العظيمة؟ ولهذا ينبغي أن يكون معه من المال ما يسد حاجته ويغنيه عن سؤال الناس والطلب منهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. نعم.
قال حفظه الله: خامسا أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم يا ربنا لهم نسكهم، واشكر لهم سعيهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وتقبل منا ومنهم ومن جميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.